الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناس إلى أهم المناسك: السعي، ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر، يعود ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له، ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى عليه ويستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات ويدعو بما أحب، ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى العلم الأخضر فيسعى سعيا شديدا بين الميلين الأخضرين، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيستقبل القبلة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الطواف وهو أحد أركان الحج والعمرة، ذكر الركن الثاني مما يتعلق بالبيت أي بالمسجد الحرام، فإن الركن الأول هو الطواف بالبيت، والسعي هو السعي بين الصفا والمروة. قال: ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له. بعد الصلاة أي الصلاة التي يؤديها بعد طوافه، وهو صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، وهي سنة من سنن الطواف، وإذا أداهما في هذا المكان فهذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر له أداها في أي مكان من المسجد. ثم بعد ذلك يشرع له أن يرجع ويستلم الحجر الأسود بعد طوافه، بعد صلاته لطوافه، وهذا مما يدل على أن هذه الصلاة متصلة بالطواف، فكما أنه يكبر إذا حاذى الركن في كل طوافه، كذلك إذا صلى ركعتين رجع واستلم الحجر الأسود إن تيسر له، وإن لم يتيسر له استلامه فإنه لا يرجع ويشير إليه كما ذكرنا في الطواف، إذا لم يتيسر استلامه أشار، وأما هنا إن تيسر استلامه وتقبيله وإلا فإنه لا يشير إليه وإنما ينصرف إلى السعي. قال: ثم يخرج للسعي من باب الصفا، أي يخرج للمسعى من باب الصفا، وهو الجبل الذي يبدأ به وهو المعروف بالصفا، وهو منتهى السعي من هذه الجهة هو جبل الصفا، ومن جهة الأخرى جبل المروة، فيبدأ سعيه من باب الصفا ويدخل إليه من باب الصفا، ومن أي مكان أتى إلى الصفا فإنه مجزئ، ولكنه يبدأ سعيه به لا يبدأ بالمروة، وإذا كان قريبا من المروة فإنه ينبغي له أن ينطلق إلى الصفا ولا يعتد بسيره ولو كان في المسعى، ولو كان في المسعى لا يعتد بسيره من المروة إلى الصفا، لأن السعي إنما يشرع من الصفا، يبدأ من الصفا. قال: فيرقى عليه أي على جبل الصفا، والآن هذا الجبل مهد ولم يبق منه إلا القليل، فإذا وصل إلى هذا المكان المرتفع الذي أصبح مكسوا بالرخام فإنه يجزئه ذلك، وإذا وصل إلى الصفا فإنه يستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول هذا الدعاء الذي ذكره المصنف لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي بعض الألفاظ يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده وأنجز صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا ثلاثا: التكبير والتهليل، ثم يدعو بعده، ثم يكبر بهذه التكبيرات وهذا الثناء على الله عز وجل، ثم يدعو، ثم يفعل هذا مرة ثالثة، ثلاث مرات يقول هذا الدعاء ثم يدعو بعده، يقول هذا التكبير ثم يدعو بعده، وهذا سنة إن أتى به فله أجره، وإن صادفه زحام وشق عليه الوقوف ولم يتيسر له ذلك فإن وصوله إلى الصفا يجزئه في السعي ولو لم يقف للدعاء، ولكن إن وقف ودعا وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى العلم الأخضر، ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى العلم الأخضر، هناك علامة، وهذه العلامة من قديم جعل لها لون باللون الأخضر ليميز ما بين العلمين، وذلك أن الأصل في السعي أنه يمشي المشي المعتاد، فإذا وصل إلى العلمين إلى ما بين العلمين فإنه يسعى، والسعي هو حث السير ومباعدة الخطى وهو فوق الهرولة ودون الجري، يحث السير ويباعد بين الخطى ويسعى سعيا حثيثا، حتى أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه أنه رؤيا إزاره يتحرك، يعني من شدة سعيه، يعني أنه كلما سعى وزاد في السعي تحرك الإزار، كما هو معلوم لمن شد في السير وسعى سعيا شديدا فإن الإزار يتحرك من وسطه لشدة سعيه، فهذه سنة أيضا يفعلها الرجال دون النساء. فإذا فرغ بين ما بين العلمين يمشي المشي المعتاد كما كان عليه قبل وصوله إلى العلمين إلى أن يرقى المروة وهي الجبل الآخر، وبها ينتهي الشوط الأول من الصفا إلى المروة، هذا شوط. ثم يقول على المروة، يصعد المروة ويستقبل البيت ويقول ما قال عند الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني أن هذه الطريقة في السعي، يمشي المشي المعتاد في كل السعي إلا ما بين العلمين، إذا وصل إلى ما بين العلمين فإنه يسعى، سواء كان وصوله في سيره من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا، يسعى سعيا حثيثا مع ذكره لله عز وجل كما كان على هذا قبل السعي وقبل وصوله إلى هذين العلمين. قال: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو هذه هي كيفية السعي، أنه يبدأ بالصفا ثم ينتهي بالمروة، هذا شوط، ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة إلى الصفا. قال العلماء والأشواط الفردية تكون من الصفا إلى المروة، والزوجية من المروة إلى الصفا، فالأول والثالث والخامس والسابع، هذه من الصفا إلى المروة، والثاني والرابع والسادس هذه تكون من المروة إلى الصفا، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم.
المصنف رحمه الله: وينبغي أن يكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. قال أحمد رحمه الله: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. وورد عنه أنه قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى، ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، والسعي لا تشترط له الطهارة، ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر في بدنه وثوبه، وتشترط له النية وكونه بعد طواف ولو مسنونا. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى بين الميلين سعيا شديدا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، رواه الدارقطني. ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف، والقصد بشدة السعي إظهار الجلد، وليس ذلك مطلوبا في حقها. فإذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعا حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل، ولا بد في التقصير من تعميم شعر الرأس في أظهر قولي العلماء.
قال المصنف رحمه الله: ينبغي أن يكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك، يعني ما بين سعيه من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا، يكثر من ذكر الله ومن الدعاء، ويشرع له قراءة القرآن والذكر والدعاء، ولو لم يذكر الله فإن سعيه صحيح، لكن الذكر والدعاء والتضرع لله عز وجل هذا أفضل وأكمل. ونقل على الإمام أحمد قال: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا الدعاء المأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا مما يحرص المسلم على هذه الأدعية المأثورة عن السلف من الصحابة والتابعين، فإن فيها من الفقه وفيها من تضرع إلى الله عز وجل ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولا يعتقد أن هذا مما يجب، ولكن مما أثر عن السلف، فإذا أتى به وحرص على هذه الأدعية التي فيها تعظيم لله وثناء على الله وتضرع لله عز وجل فإن هذا خير. وكان لدى السلف من الصحابة والتابعين من فقه الدعاء ما ليس لمن بعدهم، فيحرص المسلم على هذه الأدعية المأثورة عن السلف. قال: وورد عنه أنه قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. أيضا هذا روي مرفوعا للنبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ونقل عن بعض السلف، ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة أنه لإقامة ذكر الله، بل إن مناسك الحج والعمرة كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله، كما هو الشأن في الطواف وفي السعي وفي الوقوف بعرفة وبالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وسائر ما يفعله الحاج، كله يتضمن الذكر والدعاء والتضرع لله عز وجل. قال: ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، يعني لا يترك شيئا مما بين الصفا والمروة فيقصر في سعيه فينتهي سعيه إلى ما دون الصفا أو ما دون المروة، فإن السعي لا يتم إلا باستيعاب ما بين الصفا والمروة. وقال بعض العلماء لا بد أن يصل إلى الجبل وأن يلامس الجبل، ولا شك الآن أن الجبل قد هدم منه جزء كبير ولم يبق منه إلا القليل، فمتى ما ارتفع إلى المكان المرتفع عند الصفا وعند المروة قد وصل الجبل، ولكن لو انتهى إلى ما ينتهي إليه الناس وإلى منتهى المسعى فإن هذا أحوط، خاصة أنه قد مهد الآن للساعين وأصبح المكان مهيئا ويمكن للإنسان يعني أن يصل بسهولة إلى أعلى الجبل الذي كان وعرا في القديم. فهذا الأمر لا بد أن يراعى، وهذا من الواجبات هو أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، أي لا يترك من ذلك شيئا. وأما رقي الصفا والمروة فهو مستحب، هو مستحب، ولكن استيعاب ما بين الصفا والمروة هو أن يصل إلى الصفا وأن يصل إلى المروة إلى الجبلين فإن هذا واجب. قال والسعي لا تشترط له الطهارة، هذا تنبيه من المصنف إلى أن السعي لا تشترط له الطهارة كالطواف، فإن الطواف تشترط له الطهارة، وأما السعي فإنه لا تشترط له الطهارة، ويصح السعي من المحدث ويصح من غير وضوء، وكذلك لو كان متوضئا فأحدث فإنه يتم سعيه ولا شيء عليه، ولكن إن سعى وهو متوضئ وهو متطهر فهذا أفضل. قال ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر في بدنه وثوبه، نعم هذا مستحب، ولا شك أن المسلم كلما كان متطهرا في كل أحواله كان أفضل، ولهذا جاء في الحديث أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمحافظة على الوضوء دائما وهو أن يكون المسلم متوضئا متهيئا للصلاة متهيئا لقراءة القرآن ومتهيئا للذكر على أكمل مراتبه، وهو أن يذكر الله وهو في طهارة وهو في أتم ما يكون من الطهارة والتهيئ لذكر الله، لا شك أن هذا أفضل. قال وتشترط له النية وكونه بعد طواف ولو مسنونا، وتشترط له النية، والنية هو أن ينوي بقلبه السعي، أما إذا لم ينوي فإنه لا يصح السعي، مثل من مشى مع صديق له وهو غافل عن النية فلا يقال أن هذا سعى، وإنما السعي تشترط له النية، وكذا الطواف وكذا سائر العبادات. والنية أيضا لا يتلفظ بها ولا يقول اللهم إني نويت أن أسعى بين الصفا والمروة لحجي أو لعمرتي، وإنما محلها القلب، ينوي بقلبه السعي، وكذلك يتنبه إذا خرج لحاجة من المسعى إذا عاد إليه أن يجدد النية، لأن بعض الناس قد ينتقل إلى مكان يريد أن يشرب الماء ثم يغفل في سيره، هو لا يقصد السعي يريد الماء، ولا يستحضر أنه في عباده في سعي فيغفل عن هذا، فيتنبه إذا انتقل من السعي إلى بعض الأماكن المعدة لشرب الماء أن يحتسب سيره إذا كان في المسعى أنه متمم لسعيه، وأما إذا انتقل من مكان وهو لا يريد بهذا المكان إلا حاجة لم ينوي السعي فإن هذا لا يصح، فيجب أن يستديم النية في سعيه. وكذلك إذا خرج إلى الصلاة إذا رجع أن يرجع إلى المكان الذي انتهى إليه ويضبط هذا المكان ثم يعود ويسعى من المكان الذي توقف فيه، وإن بدأ من الصفا أو من المروة للشوط الذي توقف فيه فهذا أفضل. أيضا السعي لا يكون إلا بعد طواف ولو مسنونا، فإذا سعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة فكل ذلك مجزئ. فإذا كان قد طاف طواف الإفاضة ثم رجع بعد أيام وهو يريد أن يسعى فينبغي له أن يطوف طوافا مسنونا ثم يسعى بعده، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى بين الميلين سعيا شديدا. المرأة لا ترقى على الصفا ولا على المروة لأن هذا يعرضها للانكشاف، وهذا لما كان الصفا والمروة غير مهيئين. وأما الآن لو رقت المرأة ودعت وهي مع محرمها ولم تتكشف فلا بأس، لكنه لا يجب عليها. وأما قديما عندما يرقى الرجال جزء من الجبل فإنه يخشى لمن رقى الجبل وصعد فوقه أن يتكشف، والنساء يمنعن من ذلك حتى لا تتعرض للتكشف. ولكن الآن أصبح كل من الصفا والمروة مهيئين حتى للنساء، فإذا صعدت من غير مشقة فلا بأس، وإذا كان هذا يعرضها لتكشف مع شدة زحام فإنها تقف عند أول المرتفع ولا تصعد حتى لا تعرض نفسها وغيرها للمشقة. كذلك السعي بين الميلين إنما يكون للرجال دون النساء، ومن كان معه امرأة فعليه أن يرفق بها، فإما أن يسعى ثم ينتظرها بعد ذلك، وإما أن يمشي معها إذا خشي أن يفقدها أو أن يعني تسلك مسلكا تتوه منه ولا تعرف بعد ذلك مكان وليها، فعليه أن يرفق بها، إما أن ينتظرها إذا كان المكان غير مزدحم، وإن كان المسعى مزدحم ويخشى أن يفقدها عليه أن يسير معها، لأن الرفق بالمسلمين وخاصة بالنساء فإنه مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: رفقا بالقوارين. هذه من السنة الرفق بالنساء وبالرجل الضعيف وبعموم المسلمين. قال: لقول عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ليس على النساء رمل بالبيت، يعني ليس على النساء أن يرملن وأن يسعين لا حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وذلك أن المرأة مأمورة بالتستر وعدم السعي، لأنها لو سعت يخشى أن تتكشف والمرأة مطلوبة بالستر. وقال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. أيضا هذا من قول عمر أنها لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة خشية أن تتكشف، ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأن صوتها يعني لا ينبغي أن تسمعه الرجال، وإنما تسمع من بجوارها أو تلبي بقدر ما تسمع جارتها من النساء، وإذا كانت قريبة من الرجال أيضا خفضت صوتها حتى لا يسمعها الرجال. قال: ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف، والقصد بشدة السعي إظهار الجلد، وليس ذلك مطلوبا في حقها. ذكر علتين: العلة الأولى خشية أن تنكشف المرأة وهي مأمورة بالستر، ولأن المقصود بالسعي هو إظهار الجلد في حق الرجال وهي ليست مقصودة بذلك. قال: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق أو قصر. إذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعا حلق أو قصر، والأولى أن يقصر لفعل عامة الصحابة رضي الله عنهم، وحتى يبقى من الشعر شيء يحلقه في تحلله للحج، لأن ما بين العمرة إذا أداها في ذي الحجة والتحلل للحج أيام قليلة، فالأولى أن يقصر في تحلله إذا كانت العمرة قريبة من الحج، ويحلق في تحلله من الحج، فيجمع بين التقصير وبين الحلق في النسكين. قال: حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل. أيضا التقصير يكون من جميع الشعر. وبهذه المناسبة فإن بعض الناس يخطئ ويظن أن التقصير هو أن يأخذ بالمقص شعرات من الأمام أو من الخلف أو اليمين والشمال، ويظن أن هذا مجزي، وهذا غير مجزي على الصحيح، فإن التقصير لا بد أن يعمم به جميع الشعر، وهو إما أن يكون بالمكينة أو بمقص لكنه يعمم جميع الشعر بالتقصير، أما أن يأخذ أجزاء من شعره فهذا تقصير النساء ليس تقصير الرجال. الرجال يعممون شعورهم بالتقصير، والمرأة هي التي تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، فبعض الرجال يقصر تقصير النساء، والرجل غير المرأة له أحكامه، وينبغي له أن يسلك المسلك الصحيح في نسكه ويقصر التقصير المشروع، وهو أن يعمم جميع الرأس بالتقصير سواء كان بالمكينة أو بالمقص لكن يعمم. وأما أن يأخذ أجزاء يسيرة من الأمام والخلف وعن اليمين والشمال هذا لا يجزي. قال: ولا بد في التقصير من تعميم شعر الرأس في أظهر قولي العلماء، هذا هو الصحيح، ولأن التقصير إذا أطلق يعم جميع الشعر، ولأن المرأة لما أمرت بتقصير بعض شعرها بين لها وأنها تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، ولو كان هذا هو المطلوب من الرجال لقيل أنه يأخذ مقدار أنملة أو شيئا يسيرا من كل ناحية أو من كل جهة، وإنما عمم التقصير. كذلك الحلق دل على أن الحلق يكون لجميع الرأس والتقصير يكون لجميع الرأس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: صفة الحج والعمرة. يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة وما قاربها الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، ويستحب أن يفعل عند إحرامه من مكة أو قربها ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وتطيب وتنظيف وغيره مما تقدم، ويسن أن يخرج إلى منى قبل الزوال إن تيسر له، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر الرباعية ركعتين بدون جمع، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة، فلو سار من مكة إلى عرفة جاز، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر قصرا وجمع جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.
ثم عنون المصنف رحمه الله بقول: صفة الحج والعمرة، أي الصفة والهيئة التي شرع للحاج أن يؤديها في نسكي الحج والعمرة. قال: يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة وما قاربها الإحرام بالحج يوم التروية. هذا هو أول أيام الحج، وهو يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي يوم التروية لأن الناس يتهيئون للوقوف بعرفة بأخذ المياه والاستعداد للوقوف، فسمي يوم التروية لأن الناس يحملون معهم المياه ويستعدون للصعود إلى عرفة، فسمي هذا يوم التروية وهو اليوم الثامن. فجميع الحجاج الذين أتوا لمكة معتمرين وأدوا هذه العمرة، وهي عمرة المتمتع لمن اعتمر في أشهر الحج، وكذلك من كان محلا بمكة ومن أهل مكة الذين يريدون الحج، فإنهم يلبون بالحج في يوم التروية. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنهم على إحرامهم، جميع القارنين وجميع المفردين الذين لم يتحللوا بعمرهم على إحرامهم، يبقون في مكة إلى اليوم الثامن، فعند ذلك يصعد الحجاج جميعا من المتمتعين الذين فرغوا من العمرة ولبوا بالحج، ومن القارنين الذين بقوا على إحرامهم، ومن المفردين الذين هم أيضا على إحرامهم، جميعا يصعدون إلى منى في ذلك اليوم. وهذا هو أول يوم من أيام الحج، ويبدأ هذا اليوم وهو يوم التروية تشرع فيه سنة وهو الصعود إلى منى تهيئا للوقوف بعرفة. والسنة لمن تحلل من عمرته وكان في مكة أن يهل بالحج في ضحى اليوم الثامن، ثم يصعد إلى منى ويدرك الظهر في منى، ويسن أن يبقى في منى ويصلي الصلوات الخمس، الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، كل هذه الصلوات السنة أن يؤديها في منى. وجميع الحجاج الذين كانوا أيضا في مكة وهم على إحرامهم من القارنين والمفردين جميعا يتوجهون إلى منى، والذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة من سنن الحج، فمن أدرك ذلك اليوم وهو بمنى فهذه فضيلة، ومن جاء متأخرا عن اليوم الثامن لا نقول له يبقى في منى، وإنما يصعد إلى عرفة، لأن هذه السنة هي في اليوم الثامن وتنتهي بطلوع الفجر من اليوم التاسع، والسنة أن يدفع الحجاج جميعا من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة. قال وهو الثامن من ذي الحجة، هذا تعريف بيوم التروية أنه اليوم الثامن من ذي الحجة. قال ويستحب أن يفعل عند إحرامه من مكة أو قربها ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وتطيب وتنظف وغيره مما تقدم. نعم، هذا مشروع عند الإحرام بالحج لمن أحل بعمره أن يحرم من مكة، ويشرع له الاغتسال والتطيب والتنظف، ثم بعد ذلك يلبس إزاره ورداءه ويهل بالحج من مكة، ولا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره من الحل، وإنما يهل جميع من كان في مكة ويريد الحج يهل بالحج منها، ولا يخرج إلى التنعيم كما يظن البعض، وإنما يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل من أراد العمرة من أهل مكة أو من كان فيها. وأما الحج فإنهم يهلون به جميعا من مكة، حتى أهل مكة يهلون بالحج من مكة. قال العلماء الحكمة في خروج المكي عند إحرامه بالعمرة إلى الحل حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم، لأن العمرة إذا أحرم بها من البيت أو من داخل مكة فإنه يؤدي أركانها وهو في الحرم ولا يخرج إلى الحل، فشرع له أن يخرج قبل الطواف وأن يهل بها من الحل. وأما الحج فإنه يخرج بعد طوافه وسعيه وبعد أن يأتي إلى منى، يخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم وإنما هي من الحل. فالمقصود أن من أراد الحج يهل بالحج من مكة، وأما المفرد والقارن فهما على إحرامهما. ويسن أن يخرج إلى منى قبل الزوال إن تيسر له، هذه هي السنة، أن يخرج قبل الزوال وأن يكون إحرامه بالحج في ضحى اليوم الثامن، وأن يدرك الزوال وهو وقت دخول الظهر بمنى. قال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا من اليوم الثامن، والفجر من اليوم التاسع، وليس الفجر من اليوم الثامن، إنما خروجه يبدأ من الضحى ويدرك الزوال في منى في اليوم الثامن. وأما الفجر المقصود هو الفجر من اليوم التاسع. قال ويقصر الرباعية ركعتين بدون جمع في أيام منى، سواء في يوم التروية أو أيام التشريق، فإنه يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلوات التي يجمع بينها في السفر، كالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأما في عرفة فإنه يجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، وفي منى يقصر الرباعية ولا يجمع. قال ويقصر الرباعية ركعتين بدون جمع. والمبيت بمنى تلك الليلة السنة، المبيت بمنى تلك الليلة سنة من سنن الحج، ولا ينبغي للمسلم أن يفرط في السنن، لأن بعض الناس يسأل هذا سنة أو واجب، فإذا قيل له سنة تهاون في ذلك. فالسنة شأنها عظيم، والحج إذا اشتمل على السنن فإن صاحبه قد أدى نسكا عظيما. والسنن كثيرة في الحج، لو أن كل من عرف سنة من سنن الحج فرط فيها لترك الكثير من أعمال الحج التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا يشمل الفرض والنفل، وهو أن يؤدي المسلم حجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حال بينه وبين هذه السنن مرض أو مشقة، فنقول لا بأس، لا يشق على نفسه في موطن السنن. وأما إذا كان قادرا على ذلك فلا ينبغي له أن يفرط في السنن. قال المصنف فلو سار من مكة إلى عرفة جاز، يعني لو تجاوز منى سواء في اليوم الثامن أو بقي في مكة اليوم الثامن ثم سار إلى عرفة جاز ذلك، ولكن السنة أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة. والسنة في الخروج من منى إلى عرفة أن يكون بعد طلوع الشمس، والسنة في الرجوع إليها قبل طلوع الشمس في ليلة مزدلفة، إذا أذن الفجر وصلى الفجر يذكر الله الحاج ثم يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عندما يسر جدا، وقبل طلوع الشمس يدفع ولو وصل بعد طلوع الشمس، لكن السنة أن يبدأ في السير إليها قبل طلوع الشمس. وأما في الخروج منها إلى عرفة فيكون بعد طلوع الشمس. يحرص المسلم على السنن بقدر ما يستطيع، ولا يحقر من المعروف شيئا، لا تحقر من السنة شيئا، تقول ما الفرق بين الخروج قبل طلوع الشمس أو بعدها، اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، والوقوف بعرفة يتأكد بعد الزوال، يتأكد بعد الزوال، حتى إن بعض العلماء قال السنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرنة وصلى بأصحابه ثم دخل عرفة بعد الزوال. ولكن الآن قد يشق على الناس، خاصة مع وجود أماكن ومخيمات مخصصة للحجاج، فعليهم أن يذهبوا إلى عرفة وأن يستقروا في الأماكن المعدة لهم ويتهيأوا للدعاء والذكر. وحبذا أن تكون الراحة والنوم إن احتاج إليه الحاج أن يكون قبل الزوال، ثم بعد الزوال يحرص على كل دقيقة وعلى كل لحظة، وأن يكون متهيئا لهذه العبادة العظيمة ولهذه العشية العظيمة التي يباهي الله عز وجل بها، يباهي بعباده، يقول أتوني شعثا غبرا أشهدكم، أي يخاطب ملائكته، أني قد غفرت لهم. فمن كان محتاجا لراحة أو يخشى أن يصيبه نعاس أو كسل فعليه أن يتهيأ قبل ذلك بالنوم قبل الزوال. فإذا صلى الظهر مع العصر يصليه مع الإمام إن تمكن، وإذا لم يتمكن مع الجماعة التي هو فيها، ثم بعد ذلك يتهيأ للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. قال فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر قصرا، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويكون الجمع جمع تقديم، لأن الجمع على نوعين، جمع تقديم وجمع تأخير. فجمع التقديم هو أن يقدم الصلاة الثانية صليها مع الأولى، وجمع التأخير أن يؤخر الثانية، أن يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية. قال قصرا وجمعا، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. وهذه السنة في كل صلاتين يجمع بينهما أنه يؤذن بأذان واحد ويقيم لكل صلاة، وذلك أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، وإذا جمع بين الصلاتين أخذت الثانية حكم الأولى ودخل وقتها بوقت الأولى التي تجمع معها، فيشرع الأذان مرة واحدة. وأما الإقامة لما كانت إعلام بالدخول في الصلاة فإنه يقام لها، لأنه قد يكون رجل يعني حضر هذه الصلاة وصلى الصلاة الأولى ويريد أن يصلي الصلاة الثانية، فإذا سمع الإقامة للصلاة الثانية دخل مع المصلين عندما يسمع الإقامة. وإذا استطاع المسلم أن يصلي مع الإمام في مسجد نمرة وكان متيسرا له ذلك مع جماعة المسلمين فإن هذا أفضل، وإن لم يتمكن صلى في مكانه الذي هو فيه في جماعة مع جماعته في المخيم، ثم بعد ذلك يتهيأ للدعاء ولذكر الله عز وجل، فإن يوم عرفة يتأكد بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذا هو أفضل أيام يوم عرفة، وهو أفضل أيام الحج، وذلك أن هذه العشية العظيمة يباهي الله عز وجل بعباده ويغفر الله عز وجل ويمن بالتوبة والمغفرة ودخول الجنة على من شاء من أهل عرفة. وهذا الركن وهو الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، وهو أعظم أركان الحج، وهو الذي يفوت به الحج، وأما غيره من الأركان فلا يفوت الحج بفواته، مثل الطواف والسعي، فإن المرأة كما قلنا الحائض أو من جاءه مرض بعد الوقوف بعرفة لا يقال أنه فاته الحج، متى ما شفاه الله أو متى ما تمكنت المرأة من الطواف، ولو بقيت شهرا مريضة أو مصابة بنزيف أو بغيره مما يمنعها من الطواف فإنها متى ما تمكنت تطوف وتسعى ويكمل حجها. وأما الوقوف بعرفة فإنه يفوت بفوات يوم عرفة، والليلة التي بعده، فإذا لم يدرك الوقوف من فجر يوم عرفة إلى الفجر من يوم العيد بعرفة فإنه فاته الحج. وهذا اليوم يشرع فيه الذكر والتضرع والدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الذكر العظيم، وهو توحيد وتعظيم لله عز وجل، ويكثر من الدعاء. وينبغي الحذر من ضياع ذلك الوقت الثمين، فإن بعض الناس إذا جاء العصر من يوم عرفة أخذوا يتجولون، يلتقطون الصور ويضحكون وكأنهم في نزهة. هذا يوم تضرع، ويوم تسكب فيه العبرات وترفع الأيدي إلى الله عز وجل، ويظهر العبد لربه الندم والتقصير على ما مضى من العمر، ويتضرع إلى الله في ذلك اليوم، ويدرك أن هذه الساعات إن فاتت فلا عوض لها من غيرها من أيام الحج. فإن يوم عرفة له شأن عظيم عند الله، فينبغي الحرص عليه، والحرص أيضا بتجنب المعاصي في ذلك اليوم وفي غيره من أيام الحج وفي غير أيام الحج. نتجنب المسلم المعاصي مثل شرب الدخان والتقاط الصور وضياع الأوقات، وإنما يأخذ مكانا ويخلو بنفسه، حبذا أن يخلو بنفسه وأن يتضرع إلى الله وأن يخلص الدعاء إلى الله، وأن يتجنب الرياء والسمعة ورفع الصوت بحيث يسمع دعاؤه وقد يعرض له الشيطان ويدخله في الرياء، يجعل هذا بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله. وحبذا لو كان في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، يكون أقرب إلى إخلاصه. وأيضا لا يشرع الوقوف بأن يبقى واقفا على قدميه، كما يظن البعض أن الوقوف بعرفة هو أن يبقى واقفا على قدميه، فإن الوقوف بعرفة هو أن يصل إلى عرفة، سواء كان قائما أو جالسا، وسواء كان مستلقيا أو قاعدا، كل ذلك مجزئ. لكن يتهيأ للذكر والدعاء، ويكون بهيئة يعني حسنة يناجي فيها الله عز وجل، معتدلا في جلسته، يدعو الله عز وجل في أثناء الدعاء والقراءة. وإذا وجد نعاس أو كسل وأراد أن يقوم ويدعو وهو قائم ليذهب عنه الكسل فهذا حسن، ولكن ليس من السنة أن يقوم ويدعو. وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وأخذ يدعو الله عز وجل، والصحابة يدعون، منهم من يقوم على قدميه، ومنهم من هو راكب على ناقته، ومنهم من هو على الأرض يستقبل القبلة ويدعو. وليس من السنة أن يصعد للجبل المسمى بجبل الرحمة، وليس من السنة أيضا أن يعني يصل إلى أعلى الجبل، وإنما السنة أن يستقبل القبلة وأن يستقبل مكة، ولو لم يتمكن من استقبال القبلة فلا شيء عليه. فهذا هو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب وبعض المستحبات. أما الركن فهو أن يصل إلى عرفة وأن يقف على صعيد عرفات ولو للحظة، فمتى ما بلغ عرفة ووقف بها، سواء كان مارا أو جلس بها، فإنه أدرك الوقوف بعرفة. وأما الواجب فهو أن يبقى في عرفة إذا جاء في النهار إلى أن تغرب الشمس، فلا يخرج إلا بعد غروب الشمس، وإذا خرج قبل غروبها فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، يجبر هذا بدم. وأما المستحبات فكثيرة، منها أن يحرص على الذكر والدعاء والقراءة والتضرع والتوبة إلى الله عز وجل، والمسارعة إلى أعمال البر من الإحسان إلى المسلمين، التصدق عليهم، وأن يكثر من الدعاء والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا ينبه أنه لا ينبغي أن يشغل الناس في يوم عرفة بكثرة الخطب والمواعظ، وإنما تكفي خطبة الإمام. وكذلك لو أراد من يعظ الناس في دقائق لا بأس، وأما أن يقضى ذلك اليوم في دروس ومواعظ، كلما فرغ واعظ أتى آخر حتى يمضي ذلك اليوم وقد شغل الناس عن الذكر والدعاء، هذا خلاف السنة. فإن اليوم يوم عمل وينبغي أن يحرص على الوقت فيه، وأن لا يشغل الناس عن عبادتهم وتضرعهم إلى الله عز وجل، فلكل مقام مقال. فهذا يوم دعاء وتضرع وخلو بالنفس ومراق وتضرع لله عز وجل. أما التذكير إذا كان لا يشغل الناس في دقائق لا بأس، ما أن يكون معظم الوقت في دروس ومواعظ كما يحصل في بعض المخيمات إلى غروب الشمس، والناس لم يهيئوا ولم يمكنوا من الدعاء بكثرة الدروس والمواعظ، هذا مخالف للسنة. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: لماذا قلنا عن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة ولم نقل إنه واجب؟
هو ليس لنا أن نقول أو لا نقول، وإنما هو وصف للشرع، والمجيء إلى منى في اليوم الثامن سنة، كما دلت على ذلك أقوال العلماء التي فيها استقراء للنصوص ولحج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى لمنى اليوم الثامن فأدرك الاتيان إلى منى في اليوم الثامن أو لم يأتي لا يحرج عليه، فهذه سنة. وأما المبيت بمزدلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه إلا للعجزة، وكذلك المبيت بمنى يعني ليلتي الحادي عشر والثاني عشر واجب، ولم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للرعاة والسقاة ومن كان حاله كحالهم. وأما المبيت بمنى في اليوم الثامن فإنه ما عزم على الناس وما أوجب عليهم الاتيان إلى منى في اليوم الثامن. نعم.
قل: وكيف فرق العلماء بين الأركان والواجبات والسنن في الحج؟
فرقوا بالاستقراء للنصوص، وهو أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وكذلك فرقوا بين الأركان في أن من ترك ركنا من أركان الحج فإنه يجب عليه أن يأتي به، وأما من ترك واجبا فإنه قد يجبر بدم. نعم.
قل السائل: بمناسبة دخول شهر ذي الحجة، لو ذكرتمونا جملة من فضائل العشر من ذي الحجة وكيف يكون استغلالها؟
أيام عشر ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة، بل على قول بعض أهل العلم وأخذ من مفهوم الحديث، حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قال العلماء: هي أفضل أيام السنة، وهي تبدأ بدخول ذي الحجة إلى اليوم العاشر، وهو يوم النحر ويوم العيد، فهي أفضل أيام السنة، ويشرع إلى الله التقرب فيها بسائر أعمال البر من كثرة الصلاة وكذلك الصوم، سوى يوم العيد فإنه لا يصام، ويوم عرفة الأفضل للحاج أن لا يصوم. وأما المقيم فإنه يتأكد صيام عرفة من هذه العشر وما قبله من الأيام، وكذلك ذكر الله عز وجل والتصدق. قال العلماء: وأفضل ما يؤدى في هذه العشر هو الحج، لأنه يهل به في هذه الأشهر ويتأكد في أيام ذي الحجة التي تقع فيها المناسك بدءا من اليوم الثامن إلى أيام التشريق. نعم.
قل السائل: ما حكم لبس الشبشب أو الحذاء المخيط في مناسك الحج؟
لا بأس بلبس الأحذية التي لا تستر جميع القدم من الأحذية التي فيها خياطة أو غيرها، لأن المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا على هيئة القدم كالجزم وكالشراريب، وأما الأحذية المكشوفة هذه ولو كان فيها خياطة فإنها لا بأس بها.
قل السائل إذا تعجل الحاج في يومين هل يرمي عن اليوم الثالث؟
لا لا يرمي، السنة أن لا يرمي عن اليوم الثالث، إذا تعجل في اليوم الثاني عشر، وهذا مما يخطئ فيه بعض الحجاج، يظن أن يومين يعتد بيوم العيد، ولربما تعجل في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ. إنما التعجل في أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجل هو في اليوم الثاني عشر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. وأما يوم النحر ويوم العيد ليس هو من هذه الأيام، فمن أراد التعجل يخرج قبل غروب الشمس بعد أن يرمي بعد الزوال، ولا يرمي عن اليوم الثالث عشر. وأما إذا أدركه الغروب، غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو في منى، فإنه لا يخرج، ويجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. نعم.
قل السائل في طواف القدوم هل يجوز أن أطوف بأمي ثم أطوف على لنفسي أو العكس؟
إذا كان السائل يقصد أن هذه أن أمه يحملها أو يدفعها بالعربية، فلا بأس أن يطوف بصحبتها سواء كان حاملا لها أو يقوم بدفع العربية إذا كانت مرأة عاجزة، ويعتد بهذا أنه طواف عن نفسه مع إعانته لأمه. وأما إذا لم ينوي الطواف فإنه لا يصح، إذا لم ينوي إلا أن يحمل والدته ولم ينوي الطواف لا يصح. وأما إذا نوى الطواف عن نفسه مع حمله لأمه أو دفعها بالعربية فإنه يجزئ هذا الطواف عنه وعنها. نعم.
والسائل لم أفهم كيفية إدخال العمرة على الحج.
إدخال الحج على العمرة وهو إذا كان معتمرا وخشي فوات الحج أن يدخل الحج على العمرة بعد أن كان يلبي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا خشي أن يفوته الحج مثل الحائض التي تخشى أن يفوتها الحج، أو المريض الذي عرض له مرض ويخشى أن لا يدرك الحج، يخشى أن لا يعتمر ولا يتمكن من الحج من العمرة ثم الحج، فإنه يدخل الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويكون بذلك قارنا بعد أن كان معتمرا. نعم.
قل السائل ما الفرق بين التمتع والقران؟
التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج من اليوم الثامن. عمرة المتمتع مستقلة في أفعالها، والحج مستقل بأفعاله. وأما القارن هو الذي أدخل أعمال الحج على العمرة، فلا يتميز طوافه هذا لحجه أو لعمرته، وإنما هو لحجه وعمرته، فيطوف طواف القدوم، نقول هذا يجزئ عن عمرته وعن حجه. وأما المعتمر المتمتع فيطوف لعمرته ويسعى لعمرته ويقصر لعمرته مستقلة عن الحج، ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج. أما القارن هو الذي أدخل أعمال الحج على العمرة. نعم.
قل السائل إذا نفر الحاج من عرفات وذهب إلى المزدلفة مع باص الحملة التي